بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وسوف يكون تعليقنا في هذا اليوم على باب اللباس. قال رحمة الله تعالى عليه: عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. أيها الأحبة الأفاضل، في الحديث الأول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى. الحرى أي الزنا، مفرد أحرار، وهو الفرج، وفي بعض النسخ الخز، وهو نوع مخصوص من الحرير. فالحديث بارك الله فيكم يحمل على الوجهين، لأنه جاء بارك الله فيكم النهي عن الحرير، وأما استحلال الزنا والعياذ بالله فهو المراد باللفظ المهمل الحرى والحرير، أي الحرى أي الزنا. قال هنا في الحديث الثاني: وعن لبس الحرير والديباج. الديباج الحرير الغليظ، لأن معلوم أيها الأحبة الأفاضل أن الثياب والأقمشة تنقسم إلى أقسام: غليظة وخفيفة، وأحيانا يكون الثوب غليظ والثوب يكون أحيانا خفيف، فالديباج ما غلظ من الحرير. فائدة بارك الله فيكم: لفظ الخبر عند البخاري ما هو؟ عن أبي عامر الأشعري، وعن أبي عامر الأشعري في رواية البخاري أو أبو مالك الأشعري، هكذا رواية البخاري: والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. الذي يقول والله ما كذبني عبد الرحمن بن غنم الراوي عن أبي عامر الأشعري أو أبو مالك الأشعري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، العلم الجبل العالي، يروح عليهم بسارحة لهم. يروح أي الراعي، عليهم بسارحة لهم، السارحة الغنم التي تسرح في المرعى، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، أي يسقط العلم والجبل عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. رواية أبي داود إسنادها صحيح، رواية أبي داود إسنادها صحيح. مسألة: ما حكم لبس الحرير للرجال؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء. إذن يحرم على الرجل لبس الحرير، والدليل حديث الباب، حديث أبي عامر الأشعري وحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كان الرجل لا يجوز له أن يجلس على الحرير كما في حديث الباب، فكيف بلبس الحرير؟ مسألة: ما حكم الصلاة، صلاة الرجل، في ثوب الحرير؟ جمهور العلماء على صحة الصلاة مع الإثم، والحنابلة عندهم روايتين، رواية ببطلان الصلاة ورواية بصحة الصلاة مع الإثم، والصواب قول جمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم، فلا دليل يدل على البطلان، وأيضا الجهة منفكة، يعني الصلاة شيء ولبس ثوب الحرير شيء آخر، فلا علاقة لهذا اللباس بصحة الصلاة أو بطلانها، والله تعالى أعلم. مسألة: ما حكم الجلوس على الحرير بالنسبة للرجال والنساء؟ ذهب جمهور العلماء إلى المنع، وقالوا يحرم على الرجل الجلوس على الحرير، أما المرأة فيجوز، يجوز لها هذا. وذهب بعض الحنفية فقالوا يجوز للرجل وللمرأة الجلوس على الحرير. قالوا: وحديث الباب معناه لبس الحرير، حديث الباب معناه لبس الحرير. فأحيانا قد يكون الشيء يجلس عليه ويطلق عليه لباس. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير قال: قد اسود من طول ما لبس، أي استعمل. قالوا: هذا إذا معنى حديث الباب. وذهب بعض الشافعية إلى منع النساء أيضا من الجلوس على الحرير، والصواب والله أعلم أن الرجال يمنعون من الجلوس على الحرير بنص حديث الباب، وأما النساء فالأصوب والله أعلم جواز ذلك لهن، فإذا كان يجوز لهن لبس الحرير فكذلك يجوز لهن الجلوس على الحرير، وإذا لبست الحرير فإنها ستجلس عليه، وكذلك إذا جلست على فراش حرير، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم فائدة: كلامنا عن الحرير فيما سبق عن الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، فينتبه لهذه المسألة. فائدة: قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، هذا أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما ستر الكعبة شرفها الله بالحرير معروف في القديم والحديث من غير نكير. قال: فظاهر ما ذكره الشيخ وجيه الدين أن إباحته وفاق، أي بإجماع العلماء إباحة كسوة الكعبة بأن تكون من الحرير، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فائدة في حديث عمر: قال إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، أو ثلاث أو أربع هذه عند الإمام مسلم، إلا موضع إصبعين هذه عند البخاري ومسلم، فهذه فائدة في التخريج. في حديث علي: حلة سيراء، الحلة الثوب الذي يتكون من إزار ورداء، يتكون من قطعتين من القماش. السيراء أي من الحرير الخالص، من الحرير الخالص. قال: فشققتها بين نسائي، نسائي أي النساء من أهله. في صحيح مسلم عن علي قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وفي لفظ عن أبي صالح الحنفي عن علي، الحنفي نسبة إلى بني حنيفة، عن علي أن أكيدر دومة، دومة الجندل في شمال المملكة العربية السعودية حاليا، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا قال شققته خمرا بين الفواطم. من هن الفواطم؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه وأرضاه، وفاطمة ابنة حمزة، وفاطمة زوجة عقيل ابن أبي طالب، أخ علي بن أبي طالب زوجة أخيه. فبين نسائي أي النساء من قرابته رضي الله عنهن أجمعين. في حديث علي قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الصواب أن هذا لفظ البخاري ومسلم، لا فرق بين اللفظين. حديث أبي موسى الأشعري فيه انقطاع، فيه راوي يقال له سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى، ولكن للحديث شواهد كثيرة، فالحديث حسن والله تعالى أعلم. مسألة، ما حكم لبس الحرير للحاجة؟ رجل عنده حكة أو مرض فاحتاج أن يلبس الحرير، ما حكم هذا الأمر؟ لا حرج عليه، بدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. مسألة، ما حكم لبس الحرير في حالة الحرب؟ ذهب الحنابلة إلى جواز ذلك سواء كانت هناك حاجة أم لم توجد حاجة، إن هذا الأمر جائز والحرب لها أحوال مخصوصة. وذهب الشافعية أنه إذا احتاج إلى ذلك يجوز، يعني مثلا في لبس الحرير ترهيب للأعداء، تخويف لهم، يجوز هذا الأمر. وذهب المالكية والحنفية إلى المنع مطلقا. من أدلة الحنابلة ما جاء عند ابن سعد في الطبقات بسند حسن عن الحسن البصري قال كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. والأقرب للصواب والله أعلم قول الشافعية أنه إذا احتاج يجوز له لبس الحرير، والله تعالى أعلم. مسألة، ما حكم لبس الحرير للنساء؟ يجوز هذا الأمر بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير تحريمه على الرجال والنساء، ثم قال ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال. مسألة، ما حكم التحلي بالذهب للرجال؟ بإجماع أهل العلم أن هذا حرام. قال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء، وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون فيه. وقال النووي في المجموع أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال. جاء عن بعض التابعين أن الذهب على الرجال مكروه، ولكن الصواب والإجماع منعقد بارك الله فيكم أن الذهب حرام على الرجال. ثم قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. حديث عمران بن حسين إسناده حسن، فيه راو يقال له الفضيل بن فضالة وهو صدوق، يروي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين، فالإسناد حسن. حديث عمران بن حسين ما لفظه؟ جاء لفظه عند الإمام أحمد قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. طيب، في حديث علي عن لبس القسي القسي نسبة إلى مدينة القس، وهي مدينة مصرية على ساحل البحر جهة الشام، وضبطها بعضهم القسي. المعصفر نوع من الثياب مصبوغ بالعصفر. العصفر نبات يستخرج، يعني نبات يستخرج من زهره لون أحمر يصبغ به، هذا اللون وهذا الصبغ يسمى العصفر. وهذا النبات يسمى القرطم بالطاء. إذن هذا هو المعصفر. طيب مسألة، ما حكم لباس الثياب المعصفرة والمزعفرة؟ ذهب الشافعية إلى تحريم لباس الثوب المزعفر وجواز المعصفر للرجال، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال، وهذا اختيار ابن عبد البر والنووي بن تيمية وابن القيم. وذهب الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة إلى كراهية المعصفر والمزعفر، ليس التحريم، الكراهية. وذهب أحمد في رواية إلى جواز المعصفر والمزعفر. إذا المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة. أولا بالنسبة للمعصفر، عندنا حديث علي وهو يدل على المنع والتحريم، وعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يدل على المنع والتحريم، وفي رواية لمسلم قال عبد الله بن عمرو أغسلهما يا رسول الله، قال بل أحرقهما، وهذا يدل على التحريم. وابن القيم في تهذيب السنن لما ساق أدلة من منع قال وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها، فالعجب ممن تركها. ومن الأدلة، الآن المعصفر ذكرنا أدلة المنع، المزعفر جاء عند البخاري ومسلم من حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وجاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه وجد على ثوبه أثر الصفرة، أثر الزعفران، فأجيب بأن هذا خاص للمتزوج، أو أن هذا الزعفران وضعته زوجته فعلق بثوب عبد الرحمن بن عوف، فلا يدل على الجواز، حتى أن البخاري بوب باب الصفرة للمتزوج. وأيضا الذين يقولون بالجواز يقولون جاء عن عبد الله بن عمر أنه صبغ بالصفرة، أجاب من منع قالوا الصفرة غير المعصفر، يعني أنك تصبغ باللون الأصفر لا دليل على المنع، وتصبغ باللون الأحمر لا دليل على المنع، وإنما كلامنا عن شيء مخصوص وهو المعصفر، وهو المعصفر. والقول بالمنع هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، ما حكم لبس الثوب الأحمر للرجل؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى الجواز، وهو قول جماعة من الحنفية ومذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى عدم جواز لبس الثوب الأحمر الخالص الصافي للرجل، أما لو كان في شيء أحمر والباقي لون آخر يجوز. جيد. وفي المسألة أقوال أخرى، من أباح ما دليله؟ قال الأصل الحل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، رواه البخاري. وقال وهب بن عبد الله المعروف بأبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، رواه البخاري ومسلم. بوب عليه البخاري باب الصلاة في الثوب الأحمر. من منع قال هذا ليس الأحمر الخالص، وإنما هذا الثوب فيه خطوط حمراء. أجيب بأن الصحابي لما قال حلة حمراء و
يعني وأكثر من الصحابة يقولون وقد رأيته في حلة حمراء، فهم يعنون الثياب الحمراء، والصحابة أهل فصاحة وبلاغة، لو كان الثوب لونه غير الأحمر لقال ذلك الصحابي. ومن منع قال عندنا أدلة، منها قالوا جاء في حديث البراء نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي، قالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن اللون الأحمر، وأجيب بأن هذا الحديث فيه الكلام عن شيء مخصوص، المياثر الحمر يعني الثياب أو القماش الذي يتكع عليه، والمياثر قالوا هي نوع من أنواع الحرير كانوا يجعلونها على الخيول كالسرج، قالوا إذن الحديث أخص، أنتم تقولون لا يجوز لبس الثوب الأحمر مطلقا ودليلكم يتكلم عن نوع مخصص من الثياب الحمراء، فيظهر والله أعلم الجواز، وأن لبس الثوب الأحمر لا حرج فيه على الرجال. ابن بطال في شرح صحيح البخاري يقول والحمرة أشهر الملونات وأجل الزينة في الدنيا، هكذا يقول ابن بطال رحمة الله تعالى عليه. طيب، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. رواية أبي داود إسنادها حسن والله أعلم، ورواية البخاري في الأدب المفرد أيضا إسنادها حسن. طيب، هنا قال مكفوفة الجيب، الجيب هو رأس الثوب من أعلى، مكفوفة أي مطوية، يعني ما يجعل الجيب بارك الله فيكم مفتوح، وإنما القماش يطوى ثم يجعل ماذا؟ جيبا من أعلى الثوب. والكمين أي أن الكم هذا يكون مطوي ثم يخاط يعني. والفرجين أسفل الثوب من جهة الأمام والخلف يكون أيضا مطويا، مطويا بالديباج أي بالحرير. طيب، مسألة، ما حكم لبس الحرير اليسير للرجال؟ يعني رجل نفترض أن عنده ثوب كله ليس من حرير، ولكن هنا لأنه أرفق برقبته جعله من حرير، ما حكم هذا الثوب؟ جمهور العلماء على الجواز، والدليل ما مرت معنا من أحاديث، حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير إلا في موضع أربع أصابع أو دقيقة أقرأ عليكم نص الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، فهذا يدل على الجواز إذا كان يسيرا. أيضا جاء بارك الله فيكم عن أبي عثمان النهدي عند البخاري قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام عن الخطوط. وعند أحمد وأبي داود بسند حسن عن ابن عباس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز أي من حرير، قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، يعني ثوب الحرير إذا كان الثوب إذا كان فيه شيء يسير من الحرير للرجل لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. وسوف تتوقف أيها الأحبة الكرام الدروس المنتظمة في شرح بلوغ المرام إلى بعد عيد الفطر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.